بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقول الله سبحانه وتعالى في الآية 71 بعد 100 من سورة البقرة: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. السؤال في هذه الآية قولان، قول لجمهور المفسرين وقول اختاره ابن جرير، فما هما القولان؟ نعم يا علي. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. أولا، المثل المضروب لهم، من هو الذي ينعق بما لا يسمع؟ يصيح بما لا يسمعه إلا دعاء ونداء. من هو هذا؟ يعني ليس ما ضرب له، بل المثل الراعي حين يصيح بمن؟ بالمواشي. الراعي حين يصيح بالأغنام أو بالأبقار أو بالإبل، يصيح ينعق بما لا يسمع، أي لا يفهم ما يقول، إلا دعاء ونداء، ما يسمع إلا صيح، لا يسمع إلا الصياح والأصوات، لا يفقه. نعم، فالمثل المضروب له هو قيل الكفار حين تتلى عليهم الآيات والبينات والهدى، مثلهم حين تتلى عليهم كمثل المواشي والأنعام حين يصح بهم الراعي ولا يفقهونه ولا يعقلون ولا يهتدون. طيب، مع ملاحظة أنهم أضل من الأنعام، فالأنعام وإن لم تفقه منطق الراعي لكنها تستجيب له بما يناديها، هكذا أم لا؟ الأغنام والإبل والبقر حين يصح بها أصحابها بأن ترجع أو بصوت من الأصوات المعروفة مما يحويها ويرجعها ويصرفها، تستجيب أم لا تستجيب؟ فهي أهدى سبيلا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل. إنما المثل المضروب من جهة أن المواشي لا تفقه القول الذي يقال لها، فإذا قال الراعي مثلا لغنمة رقشاء: يا رقشاء، تسمع الصوت تعرف أنه لها، لكن ما تدري ما هي رقشاء وما معنى رقشاء. نعم، فهي أحسن، هذا تستجيب. أو يا حميرة حين يدعى للبقرة أو نحو ذلك، من ترداد الصوت وتكراره من الراعي إليها، نعم، صارت يعني ماذا؟ تدرك أنها هي المخاطبة، لكن ما تدري ماذا يقول، تستجيب له يمين وشمال لكن لا تدري ماذا يقول. نعم، فهم أضل، هم الآيات تتلى عليهم والبينات والبراهين وكلام الله وتوضيح وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه يتلى عليهم وهم لا يستفيدون منه شيئا، كأنهم مثلهم كمثل تلك التي لا تسمع ولا نعم تدرك إلا الدعاء والنداء، فهم كأنهم مجرد سماع صوت، مع أنهم انظر الآن الفرق كيف كانت الأنعام أحسن منهم. هم حين تتلى عليهم الآيات يفهمون ويعاندون أم لا يفهمون ويعاندون؟ يفهمون ويعاندون. والمواشي حين ينعق بها هل تفهم وتستجيب أم لا تفهم وتستجيب؟ لا تفهم المعنى المقصود وتستجيب، فهم أضل من الأنعام من جهة أن الأنعام استجابت مع أنها لم تفهم ما يقال، وهم لم يستجيبوا مع فهمهم بما يقال، فهم أضل سبيلا، فهم أضل سبيلا. القول الثاني فتح أنها ضربت مثلا للأصنام التي تعبد من دون الله، التي تعبد من دون الله، فإن أصحابها وعابديها ينادونها وهي لا تسمع لا تسمعهم ولا تهتدي إلى ما يريدون ولا تعقل ما يقولون. وعلى هذا فقوله صم بكم عمي فهم لا يعقلون، هذا في وصف الكفار حين جاءهم الهدى، أو في وصف الكفار حين دعوا غير الله من الأصنام التي لا تسمع. ما الذي اختاره ابن كثير؟ اختار قول الجمهور، قول الأول، قال والأول أولى، لأن الأصنام لا تسمع شيئا ولا تعقله ولا تبصره ولا بطش لها ولا حياة فيها. قوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يعقلون، قال ابن كثير كقوله تعالى والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، هذه مثلها صم وبكم وعمي في سورة البقرة، في الظلمات في سورة الأنعام بمعنى عمي. وتأمل قول الله عز وجل في الظلمات، معناه أنهم لا يبصرون، ليس لأن آلة الإبصار عندهم وهي العين أنها معطلة فهم ينظرون لكن لا ينتفعون، هم في الظلمات لا ينتفعون، فلذلك كانوا عميا عن رؤية الحق لوجود الحجب التي تحجبهم والغشاوة التي تحول بينهم وبين الحق. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ثم قال الله سبحانه وتعالى في الآية 72 بعد 100 يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. هاتان الآيتان في بيان نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، وأنه أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، وأن الطيبات أضعاف وأضعاف الخبائث، بل ما سخره الله عز وجل وخلقه في الأرض فالأصل فيه الحل، إلا ما جاء الدليل على أنه على غير ذلك. ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلوا من طيبات ما رزقناكم، والمعنى أن الطيبات مباحة، وقوله من طيبات ما رزقناكم إذا كانت من للتبعيض فإن المعنى أن الإنسان قد لا يصل إلى أكل كل الطيبات، وإنما يأكل مما تيسر له، فهناك من الطيبات ما تسمع عنه ولم تذقه ولم تأكله وهو طيب، قد أكله غيرك وذاقه غيرك. كلوا من طيبات ما رزقناكم. وإذا قيل إن من هذه بيانية للمفعول المحذوف فيكون المعنى أنه بيان، لأن يكون المأكول طيبا، وإنما خص ذلك إخراجا للخبيث وللحرام، فإنه لا يجوز أن يؤكل، بدلالة هذه الآية من مفهوم خطابها. فقوله كلوا من طيبات مفهوم الخطاب، وهو دليل الخطاب، وهو مفهوم المخالفة، لا تأكلوا من الخبائث. وقوله من طيبات ما رزقناكم فيه أن الحلال الطيب المبارك رزق من عند الله سبحانه وتعالى يرزق به عباده، وأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كلوا من طيبات ما رزقناكم، وأن هذا رزق من الله سبحانه وتعالى يختص به عباده من المآكل والمشارب وغيرها. واشكروا لله، والذي أباحه الله عز وجل ليس فقط في جانب الأكل، بل في جوانب عديدة، في الأكل والشرب والاستعمال والانتفاع والتعامل والنكاح والمركوبات. واشكروا لله، إنما ذكر الأكل لعله والله أعلم ليستثنى ما بعده، إنما حرم عليكم الميتة ليستثنى ما بعده مما حرمه الله عز وجل من أنواع المأكولات. واشكروا لله، هذا يرضاه الله، كما في حديث أنس عند مسلم: إن الله ليرضى للعبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. رب العالمين سبحانه وتعالى أمر عباده بشكره حين تتوفر لهم الطيبات حين يأكلون الطيبات، فهذا أمر من رب العالمين. شكر الله واجب، شكر الله على العموم واجب لأن الله أمر به، وشكره عقب كل طعام أو شراب مستحب استحبابا عظيما، لأنه سبيل لرضا الله سبحانه وتعالى عن عبده وللزيادة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وتأمل فضل الله عز وجل ونعمته على عباده، هو الذي يرزقهم ويسوق لهم الطيبات وما يتمتعون به من أنواع المأكولات والمشروبات وغير ذلك. من الذي ساقها ويسرها؟ الله سبحانه وتعالى يرزق عباده الرزق الحلال الطيب المبارك، ولا سيما من توكل عليه. لو أنكم توكلون على الله حق توكله رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، حديث عمر بن الخطاب رواه أحمد. فإذا الله هو الرزاق، وحث عباده على ماذا؟ على شيء به تدوم تلك النعم وتزداد، وهو الشكر. ومن الذي يعينك على الشكر؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فالفضل له ابتداء، والفضل له انتهاء، والفضل له فيما بين ذلك. فالفضل كله لله، يدلك على شيء به تثبت النعم التي أنت فيها وتزداد. لئن شكرتم لأزيدنكم. وشكر الله عز وجل يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. أما شكر الله سبحانه وتعالى بالقلب فهو الاعتراف بالنعم والإقرار في صميم القلب بأنها من الله سبحانه وتعالى، وأنها من عند الله، وأن الفضل له، تقر بذلك وتعترف في قلبك. وأما الشكر باللسان فهو حمد الله على النعم، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. هكذا تحمد الله، تحمد الله بعد الفراغ من ماذا؟ من أكلك أو شربك، بلسانك تذكر الله وتشكره على نعمه. وهذا يقصر فيه كثير من الناس، يقصرون إذا جاءت النعمة، إذا جاءت النعمة ينبغي أن تلهج الألسن بالشكر والحمد لله. جاءك شيء قل الحمد لله، الحمد لله، عود لسانك على شكر الله وحمده. والشكر بالجوارح أن تستعملها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن تجعل تلك النعمة في مرضاته. فإذا أكلت فإياك أن تتقوى بالأكل على المعصية، فإن ذلك من كفر النعمة لا من شكرها. وإذا شربت كذلك، وإذا رزقت أي شيء فشكر الله بالجوارح أن تستعملها فيما يرضي الله، وأن تحذر من أن تضعها حيث يغضب الله عز وجل عليك ويسخط عليك، فتكون قد كفرت النعمة ولم تشكرها. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فشكر الله بالجوارح العمل بالطاعة والامتثال وعدم وضعها فيما يغضب الله. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هذا دليل على أن الشكر عبادة، سواء كان شكر القلب أم شكر اللسان أم شكر الجوارح فهو عبادة. لا تكون هذه العبادة على وجه الإخلاص وعلى وجه كذلك أيضا الكمال في الاستحقاق إلا لله سبحانه وتعالى. وأما العباد فيشكرون على ما يفعلونه من معروف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، والله يحب من عباده الشكور الذي يشكر ربه ويشكر العباد على ما يفعلونه معه من خير أو منافع. هذا من خلق المسلم أن يشكر أخاه على ما يقدمه من خير له. ولكن الشكر الكامل والذي يستحق الشكر كله سبحانه وتعالى هو الله. ومن شكر معروف غيرك أن تكافئه به، فإن لم تجد فادعوا له: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، أو تروا تظنوا أنكم قد كافأتموه. فمن صنع إليك معروفا قل له جزاك الله خيرا، ادعو له. يجوز أن تقول له شكرا، أي أشكرك شكرا، يجوز أشكر الله من لا يشكر الناس، لكن الأفضل ما أرشدك إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن تدعو له حتى تظن أنك قد كافأته. تقول له: بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، وفقك الله، جعل الله ذلك في ميزان حسناتك، ونحو ذلك من الأدعية التي تتضمن العبادات وتتضمن كذلك أيضا أن يكون لك منها حظ ونصيب. فإذا قلت لأخيك في ظهر الغيب دعوة صالحة قال الملك: ولك بمثل. وأما قوله إنما حرم عليكم الميتة إلى آخره، نأخذها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. يقول السائل: هل يجوز وضع الخشب فوق المصحف؟ الجواب: لا تضع فوق المصحف شيئا، المصحف اجعله أعلى ما يكون من كتبك أو أشيائك، هذا هو الذي يكون ماذا من تعظيم المصحف. حتى وضعه مباشرة على الفراش الذي هو الموكيت هكذا على المباشرة لا ينبغي ذلك، ينبغي أن يكون على شيء يدل على رفعته. وقبل أن نكمل أو ننصرف نذكر بالمحاضرة، ستكون إن شاء الله تعالى المحاضرة لضيوفنا من حضرموت الشيخ أبي موسى عبد الله حبليل حفظه الله ومن جاء معه، ستكون لهم محاضرة بين المغرب والعشاء في مسجد الشميري هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. كلمة الظهر في التربة، ربما العصر في البيرين، وبين المغرب والعشاء سيكونون ضيوفا لنا بإذن الله سبحانه وتعالى. والمحاضرة في مسجد الشميري في وادي المعسل، في المسجد الذي يقوم عليه أخونا الشيخ الفاضل أبو عبد الله عبد الرحمن الشميري حفظه الله. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.